إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير. هذا ميخائيل ألاندرينكو يحييكم ويقدم إلى حضراتكم موجزا لأهم الأخبار العراقية. قالت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء إن الولايات المتحدة وبريطانيا كررتا أن بغداد تشكل خطرا متزايدا. في هذا الإطار نقلت الوكالة عن وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد أن الحدود العراقية مع الدول المحيطة غير محصنة وقابلة لاستخدامها من قبل بغداد لاستيراد ليس السلع المدنية فحسب، بل أيضا تقنيات ومعدات عسكرية. وفي السياق نفسه نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن وزير الدفاع البريطاني جيف هون أن الجيش العراقي أصبح يشكل تهديدا متزايدا في الأسابيع الأخيرة، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية العراقية أصبحت تتصدى للطائرات البريطانية والأمريكية بشكل أكثر عدوانية. رجح المندوب الأمريكي في مجلس الأمن جون نيغروبونتي أن تساعد التغييرات الأخيرة في نظام العقوبات المفروض على بغداد في تقوية العلاقات التجارية لتركيا مع جيرانها بما فيها العراق. نيغروبونتي الذي يزور أنقرة أكد ذلك بعد اجتماع عقده مع وزير الخارجية التركي إسماعيل جم. كما أشارت الوكالة إلى أن جم التقى بعدد من المسؤولين العسكريين الأتراك البارزين وتحدث إليهم عن محاولات الأمم المتحدة إعادة مفتشي أسلحة الدمار الشامل إلى العراق. أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بأن تحالفا للجماعات العراقية المعارضة يعتبره بعض المسؤولين الأمريكيين بديلا لنظام الرئيس العراقي صدام حسين سيلتقي للمرة الأولى في الأسبوع المقبل في واشنطن مع موظفين في إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش. جاء ذلك نقلا عن زعماء المعارضة ومسؤولين أمريكيين. نسبت وكالة رويترز للأنباء إلى وزير التجارة العراقي محمد مهدي صالح في حديث أدلى به لوكالة الأنباء العراقية الرسمية أن الولايات المتحدة وبريطانيا جمدتا حتى الآن ما مجموعه 7 مليارات دولار من عقود العراق في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء. عقد السفير العراقي لدى الأردن اجتماعا مع أعضاء غرفة التجارة عمان في إطار محاولات العراق إقناع الأردنيين بتوقيع اتفاقية مشتركة للتبادل التجاري الحر بين البلدين. وإلى هنا سيداتي وسادتي ينتهي هذا الموجز للأخبار العراقية، تلاه على حضراتكم ميخائيل ألاندرينكو من إذاعة العراق الحر. شكرا على متابعتكم وإلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر من براغ. أيام الخير. برنامج أسبوعي تقدمه لكم زينب هادي.
الأستاذ خضر الطائي من شعراء العراق الذين هضمت حقوقهم وقل ذكرهم وقضوا جل حياتهم الأدبية والعملية مشردين في الأقضية والنواحي النائية، وبسبب ضيق ذات اليد كان يضطر لنشر دواوينه الشعرية إلى التوسل بالآخرين ليجود عليه بكلفة الطبع. أحيانا يعدهم بإعطائهم 100 نسخة من الكتاب مثلا. ذات مرة تبرع له بالكلفة بقال بسيط في السوق على شرط أن يضع اسمه في الكتاب. فيقول: راجع هذا الديوان وقام بتصحيحه السيد الفاضل فلان بن فلان. وأصبح ذلك نكتة في أن تكون قصائد هذا الشاعر والأديب ومدرس اللغة العربية قد راجعها وصححها له أبو حمزة الكببشي أو ابن الحجية الطرشتشي. ولكن ما المهم؟ ما المهم إذا كان الشاعر سيحصل على قصائده مطبوعة في ديوان أنيق تفضل على طبعه أبو حمزة الكببشي؟ يعرف زملاؤه حقيقة الأمر فيضحكون ويستأنسون، وبمثل ذلك سيستأنس الأخ الكببشي وهو يرى اسمه على ديوان شعر محترم ويقترن اسمه باسم شاعر معروف. يعرف قليل من الناس ما جاد به خضر الطائي من فضل على فن الغناء والمقام العراقي، فالمعروف والواقع هو أن سيد المقام العراقي محمد القبنشي رحمه الله لم يكن أكثر علما أو ثقافة من أبو حمزة الكببشي أو ابن الحجية الطرشتشي. كان الرجل هذا الفنان الكبير مجرد قبنشي في علوة والده يزن الحنطة والشعير للناس، ولكن شاءت الصدف أن يلتقي محمد القبنشي بالأستاذ خضر الطائي في مقهى رديف الذي كانا زبونين مداومين من زبائنه. وهناك بعد تعرفهما بعضا ببعض أخذ معلم اللغة العربية يعطي دروسا لسيد المقام العراقي في شؤون اللغة والأدب العربي، النحو والصرف والإعراب، وكيف يقرأ الشعر الكلاسيكي، وتلفظ الكلمات العربية الفصحى وهلم جرى. وهكذا نجد أننا مثلما نشعر بأننا كعراقيين مدينون لما أحدثه محمد القبنشي وتركه وراءه من فن المقام، كان القبنشي مدينا لخضر الطائي في صقل لغته. لا ندري ما إذا كان ذلك الشاعر المغمور قد ساعده أيضا في اختيار قصائده الغنائية أيضا، مثل يا راهب الدير، هل مرت بك الإبل ونحوها. ولا ندري كذلك ما إذا كان القبنشي أيضا قد ساعد الشاعر في طبع أعماله. بدون شك لا بد أنه قد دفع عنه فلوس الشاي والقهوة من حين لآخر، إن لم نقل أيضا اشترى له معون كباب بين يوم ويوم. لم يكن خضر الطائي شاعرا وأديبا وحسب، بل وكان أيضا باحثا وناقدا أيضا. ففي عام 1943 فاز بالجائزة الأولى التي نظمها نادي الجزيرة في الموصل لأحسن دراسة عن الشاعر العباسي أبي تمام الطائي. وهذه نقطة أخرى نجهل أمرها، هل تصور خضر الطائي أنه حفيد أبي تمام الطائي؟ سبق وقلنا أن هذا الشاعر المغمور الجانب قضى سنين طويلة من حياته معلما بسيطا في المدارس الابتدائية في المدن والقصبات النائية من العراق. اشتغل في الرمادي وراوة وهيت وكبيسة وغيرها من الأماكن. بالطبع كان يتحرق شوقا إلى بغداد كأي بغدادي أصيل. بغداد ست البلاد، واللي يشرب مي بغداد لازم يرجع ويعاد. شعر بهذا الشوق إليها عندما كان مديرا لمدرسة الرمادي الابتدائية عام 1941، فبث همومه وعواطف أشواقه في قصيدة طويلة اشتهرت بين الناس. بث فيها معاناة نئيه عنها وشروده عن حياتها الهنية في تلك الأيام الهنية، أيام الخير. فقال في مطلع القصيدة: إلى ما يوسعني نأيا وتبعيدا، عيش قضيت به الأيام تشريدا. نشرت القصيدة عندئذ في الصحف العراقية المحلية وقرأها الجمهور وأعجبوا بها. كان بين من قرأها السيد سامي شوكت الذي كان عندئذ مديرا عاما لوزارة المعارف. ورغم أن سامي شوكت لم يكن معروفا كرجل من رجال الأدب والشعر، فإنه اهتز لعواطفها الجياشة. فقال هذا شاعر يعاني من غيابه عن بغداد ويحن إلى حياتها، حرام علينا نبقي بعيدا عنها. فنادى على مدير الذاتية وقال له: أصدر على الفور أمرا بنقل المعلم خضر الطائي من مدينة الرمادي إلى بغداد. بعد أيام قليلة فوجئ الشاعر بهذا الكتاب الرسمي بنقله إلى حبيبة قلبه بغداد دون أن يطالب هو بذلك أو يوسط أحدا لنقله. كانت مجرد استجابة إنسانية لرغبة إنسان شاعر، فعل من أفعال خير. إي نعم، لأن كانت الأيام أيام خير، وكانوا الناس يحترمون العواطف والحقوق، وكانت هناك حنية وروحية رغم كل ما تواجد من نقص وتأخر. كانت أيام خير وراحت، راحت وياهم ويا كل أهل الخير.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
Ah! لو تردون ليالينا الخدا
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، أكد مسؤول أمريكي في حديث إلى وكالة أنباء عالمية أن واشنطن تحاول تنظيم مؤتمر للسلام في تركيا الشهر المقبل، هدفه إعادة المفاوضات السلمية بين الفلسطينيين والإسرائيليين والتمهيد لحل شامل للصراع العربي الإسرائيلي. ولا صادق في العرض التالي.
بثت وكالة أسوشيتد بريس تقريرا نقلت فيه عن مسؤول أمريكي قوله إن الإدارة الأمريكية تحاول تنظيم مؤتمر للسلام في الشرق الأوسط الشهر المقبل في تركيا، يحضره وزراء خارجية من أوروبا ومن المنطقة. وأفاد التقرير أن من شأن مؤتمر السلام هذا أن يركز على إعادة فتح المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين وحل مجمل الصراع العربي الإسرائيلي، وأن الرئيس جورج دبليو بوش سيلتقي تمهيدا لهذا المؤتمر الرئيس المصري حسني مبارك خلال عطلة نهاية الأسبوع المقبلة، ثم رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون الاثنين المقبل. وواصل التقرير أن هذه اللقاءات ستحدد الخطوات المقبلة على صعيد إدخال تغييرات ديمقراطية داخل السلطة الفلسطينية وتدابير أمنية جديدة في قطاع غزة والضفة الغربية. وكان شارون قد اقترح عقد مؤتمر للسلام تحت رعاية الولايات المتحدة على مستوى وزراء الخارجية، مما يعني أن الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات لن يحضرها. وأصر شارون على أن عدم التزام عرفات بالسلام مع إسرائيل يجعله لا يستحق حضور المؤتمر. ثم نقل التقرير عن كولين باول وزير الخارجية الأمريكي يوم الثلاثاء اعتقاده أن الشعب الفلسطيني يتوقع من عرفات ما هو أكثر لأجلهم، وقال في لقاء إذاعي وهنا أقتبس: مضت سنة ونصف على الانتفاضة ولم يقدم لهم أي شيء غير الحزن. وأضاف أن على عرفات أن يتصرف كالقادة وأن يدخل إصلاحات. ونقل تقرير الوكالة عن البيت الأبيض أن الرئيس بوش ينتظر من السيد مبارك طرح مطالبه خلال اللقاء، وكان مبارك قد طلب في لقاء مع صحيفة نيويورك تايمز وعبر مستشار التقى عددا من الصحفيين في واشنطن، كان قد طلب تحديد موعد نهائي لإنشاء دولة فلسطينية. ورد الرئيس بوش على سؤال عن تصريحات مبارك بالقول إن من الأفضل الإصغاء إلى ما يريد مبارك قوله وليس قراءته في الصحف. وكان مبارك قد أخبر صحيفة التايمز في القاهرة في مصر يوم الأحد أنه سيحث الرئيس بوش على إعلان دولة فلسطينية في أوائل العام المقبل، بينما قال نبيل عثمان مسؤول الإعلام المصري في واشنطن إنه يجب تحديد موعد نهائي وجدول زمني. ويريد مبارك أيضا، وكما نقل التقرير عن عثمان، وضع جدول زمني لإنهاء سيطرة إسرائيل التي تستمر منذ 35 عاما على الضفة الغربية وغزة، حيث من المزمع إنشاء الدولة الفلسطينية. وأضاف أنه تجب دراسة مستقبل القدس وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى إسرائيل على وجه السرعة. ومما يذكر هنا أن الرئيس بوش هو أول رئيس أمريكي أعلن تأييده إنشاء دولة فلسطينية، كما أثنى على مبادرة ولي العهد السعودي التي دعمتها القمة العربية والداعية إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي التي استولت عليها في حرب عام 1967. أما رئيس الوزراء الإسرائيلي شارون وكما ورد في التقرير فكان قد ترك الباب مفتوحا أمام احتمال موافقته على إنشاء دولة فلسطينية، ولكن بعد توقف الهجمات الفلسطينية على إسرائيل وبعد حل عدد من القضايا المتعلقة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ونقل التقرير عن آري فليشر الناطق بلسان البيت الأبيض قوله إن الرئيس بوش سيستمر في إجراء اللقاءات مع الرئيس مبارك ورئيس الوزراء شارون وسيستمر في الإصغاء، وأضاف أن الرئيس بوش يريد الاستماع إلى ما يجول في ذهن الرئيس مبارك وينتظر لقاءه. أما الناطق بلسان الخارجية الأمريكية ريتشارد بوتشر فنقل عنه التقرير قوله إن العديد من القادة العرب أبلغوا إدارة الرئيس بوش برغبتهم في تحديد موعد نهائي لإنشاء الدولة الفلسطينية، وأضاف وهنا أقتبس: دعونا نتحدث إلى القادة المعنيين كل على حدة ونستمر في التشاور، وبعدها ستتكون لدينا صورة أفضل عن كيفية إحراز تقدم. انتهى كلام بوتشر. ويذكر أن الرئيس بوش التقى شارون 5 مرات، كما التقى مبارك والأمير عبد الله والملك عبد الله وملك المغرب محمد الخامس، وأن مساعد وزير الخارجية ويليام بيرنز ومدير وكالة المخابرات المركزية جورج تينت في الشرق الأوسط حاليا للتعرف على وجهات نظر القادة ومحاولة تدعيم أمن إسرائيل ضد الهجمات. وكان الرئيس بوش ووزير الخارجية باول قد طرحا منظورهما للسلام في الشرق الأوسط يتركز على وجود دولتين إسرائيلية وفلسطينية إحداهما إلى جانب الأخرى. ونقل التقرير عن مستشار الرئيس المصري أن مبارك سيقترح توصل الإدارة الأمريكية إلى تحقيق اتفاق مبادئ لتوجيه المؤتمر الدولي للسلام، وهو اتفاق لن ينجح المؤتمر بدونه كما قال. ثم أكد أن مصر تؤيد توصيات الإدارة الأمريكية لإدخال إصلاحات ديمقراطية في الحركة الفلسطينية، إلا أن تحقيق السلام أمر يجب عدم تأخيره، وإن المهم هو التزام جدي على صعيد العديد من القضايا. وكما نقل تقرير وكالة أسوشيتد بريس عن مستشار الرئيس المصري.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. نفت الحكومة الكويتية أن يكون خالد الشيخ محمد المشتبه في كونه العقل المدبر لهجمات 11 أيلول الماضي ضد نيويورك وواشنطن كويتي الجنسية، مؤكدة أن الشيخ محمد من البلوج الباكستانيين وأقام فترة في الكويت. التفاصيل مع مراسلنا في الكويت محمد الناجعي.
نفى وزير الإعلام الكويتي الشيخ أحمد الفهد الصباح المتحدث باسم الحكومة أن يكون الرجل الذي يتصدر قائمة المطلوبين في واشنطن والذي تتهمه الولايات المتحدة بأنه العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر، نفى أن يكون ذلك الرجل كويتيا. وأكد الشيخ أحمد الفهد أن خالد الشيخ محمد الذي تتهمه السلطات الأمريكية بأنه العقل المدبر لهجمات واشنطن ونيويورك ليس كويتيا، وإنما كان مقيما في البلاد. وأوضح الوزير الكويتي أن المشتبه به باكستاني الأصل من البلوش، عاش في الكويت فترة من حياته لكنه غادرها قبل عدة سنوات لينضم إلى المقاتلين في أفغانستان. وتقول مصادر كويتية إن خالد الشيخ محمد هو من مواليد الكويت عام 1964، وأن والده كان يملك الجنسية الكويتية إلا أنها سحبت منه بسبب خلافات تجارية في ذلك الحين. هذا وتبدي دولة الكويت مساندتها الكاملة للولايات المتحدة في حربها ضد الإرهاب، كما أنها لا تتردد في تقديم أي مساعدات لواشنطن في مكافحة الإرهاب. وكانت الولايات المتحدة قد وضعت بعض الجمعيات والمؤسسات الخيرية الأهلية في الكويت على لائحة المنظمات الإرهابية وطلبت من الكويت اتخاذ خطوات فعلية إزاء هذه المنظمات، الأمر الذي أثار امتعاض بعض الكويتيين من هذا التطور الذي يرون أنه تدخلا في الشؤون الداخلية، إلا أن الحكومة الكويتية قامت بالفعل بإغلاق الكثير من صناديق التبرع في البلاد وقامت باتخاذ إجراءات رقابية على أموال تلك المؤسسات الخيرية بالشكل الذي يضمن عدم وصولها إلى أطراف إرهابية أو أطراف تمول عناصر إرهابية، وهو ما رحبت به واشنطن. محمد الناجي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
مستمعين الأعزاء، نبقى في الإطار ذاته وننتقل إلى القاهرة، حيث كرر وزير الداخلية المصري تأكيده أن مصر أبلغت الولايات المتحدة قبل أسبوع من حدوث هجمات أيلول بأن منظمات إرهابية تخطط لشن هجمات كبيرة ضد الولايات المتحدة. إلى ذلك أكد الوزير المصري أن المنظمات الإرهابية تخطط لهجمات ضد حلفاء واشنطن في الوقت الحالي. التفاصيل مع مراسلنا في القاهرة أحمد رجب.
في إطار الجدل الذي أثارته تصريحات الرئيس المصري إلى مجلة نيويورك تايمز الأمريكية، والتي قال فيها أن المخابرات المصرية حذرت الولايات المتحدة الأمريكية قبل أسبوع من عمليات 11 أيلول، أعلن وزير الداخلية المصري اللواء حبيب العدلي أن ما ذكره الرئيس مبارك كلام صحيح 100% على حد تعبيره، وقال أنه كان هناك تعاون معلوماتي مؤكد في هذه الجزئية تحديدا. جاءت تصريحات الوزير المصري في إطار رد القاهرة على محاولات بعض الدوائر الأمريكية نفي ما أعلنه الرئيس المصري، ولم يكتف العدلي بذلك بل كشف عن أن أجهزة الأمن المصرية لديها معلومات حاليا تؤكد أن هناك عمليات إرهابية سيقوم بها تنظيم القاعدة وتستهدف مصالح بعض الدول. كما أكد أن أي تصريحات تصدر عن تنظيم القاعدة يجب أن تؤخذ مأخذ الجد. وقال وزير الداخلية المصري إن التعاون مع أجهزة الأمن الأمريكية تعاون قديم ومستمر وحقق نجاحات في مواجهة الإرهاب، وقال أن التعاون الأمني إن لم يكن قائما على المصداقية والاقتناع فلن تكون له فعالية. وقال العدلي إن لدى جهاز الأمن المصري قاعدة معلومات كبيرة عن النشاط الإرهابي سواء في الداخل أو بالخارج، وأكد أن خطة الأمن لمواجهة الإرهاب خطة مستمرة ويتم متابعتها أول بأول. وقال وزير الداخلية المصري إن الإرهاب القادم أخطر من الذي مضى، وأضاف إن التعاون مع الأجهزة الأمنية الأمريكية تعاون على مستوى متميز. وكشف الوزير المصري أن الرئيس مبارك وجه العديد من النداءات على أرفع المستويات في كافة دول العالم، ولم يسمع أحد إلى أن وقعت أحداث في بعض الدول هزت استقرارها. وأشاد العدلي بنتائج الحملة الدولية الأخيرة لمكافحة الإرهاب والتي شارك فيها العديد من دول العالم، وقال إن هذه الحملة حققت إنجازا مهما في مواجهة الإرهاب أدى إلى انحساره. وأضاف العدلي إن مصر من خلال تجربتها الرائدة في مواجهة الإرهاب داخليا وخارجيا ومن خلال تعاونها مع مختلف أجهزة الأمن في جميع دول العالم ومن خلال الاختراقات التي نجحت فيها ونفذتها هذه الأجهزة في مصر لبعض التنظيمات الإرهابية حققت تفوقا هائلا أدى إلى إحباط وتحجيم حركة عناصر الإرهاب. وصرح العدلي بأن مصر تسلمت خلال الفترة الماضية 5 إرهابيين من اليمن في إطار التعاون الأمني بين القاهرة وصنعاء، والذي ركز على محاربة الإرهاب وملاحقة العناصر المتطرفة الهاربة. يذكر أن وزير الداخلية المصري قد زار صنعاء قبل شهرين وركز في مباحثاته هناك على ضرورة تسلم القاهرة للعناصر الإرهابية المطلوبة على ذمم قضايا عنف وإرهاب. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
وجهت دمشق نداء إلى الأمم المتحدة لمساعدتها في معالجة آثار انهيار سد شمال دمشق أدى إلى خسائر مادية كبيرة، إضافة إلى وقوع عدد من الضحايا. مراسلنا في دمشق رزوق الغاوي في التقرير التالي.
طلبت سوريا من منظمة الأمم المتحدة اليوم تقديم المساعدات العاجلة للمتضررين من كارثة انهيار سد زيزون وسط سوريا، والذي أدى إلى مصرع 20 شخصا وتشريد أكثر من 20,000 آخرين، فيما أسفر اجتياح مياه السد البالغة نحو 70 مليون متر مكعب من المياه إلى غمر عدد من القرى ولمساحة قدرت ب 60 كيلو مترا مربعا. وقال مصدر سوري مأذون إنه تم الطلب من الدكتور توفيق بن عمارة المنسق المقيم لمنظمات الأمم المتحدة في دمشق العمل لدى المنظمات الدولية المختصة لتقديم مساعدات عاجلة للمتضررين من انهيار السد، كما أشار المصدر إلى أنه تم تشكيل لجان مختصة لحصر الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمنازل والأراضي الزراعية والممتلكات التي غمرتها المياه، بينما باشرت لجنة تحقيق برئاسة النائب العام في محافظة حماة أعمالها على الفور لتحديد عمن تقع عليه مسؤولية ما حدث واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، بينما تستمر عمليات الإنقاذ وتقديم المساعدات الطبية والغذائية والإنسانية اللازمة لمن شردتهم المياه بمشاركة طائرات هليكوبتر تابعة لسلاح الجو السوري، والتي تقوم بدوريات مراقبة وتغطية لكامل المنطقة المنكوبة لمتابعة احتمال وجود ضحايا آخرين أو غرقى أو مفقودين، فيما أمر الرئيس السوري بشار الأسد بمنح عائلة كل ضحية 50,000 ليرة سورية وكل عائلة 10,000 ليرة سورية، ريثما يتم تقدير الأضرار التي لحقت بسكان تلك المنطقة. وذكرت تقارير واردة من المنطقة المنكوبة أن مياه بحيرة السد التي اجتاحت القرى والسهول والمزارع قد دمرت العديد من الممتلكات والأراضي المزروعة بالقمح والقطن والشمندر السكري والخضار وأغرقت بعض قطعان الماشية. وكان شهود عيان قد أشاروا إلى أن فرق الطوارئ والإنقاذ والإطفاء والإسعاف التي سارعت إلى منطقة الكارثة قد أسهمت في إجلاء الأهالي عن مركز المنطقة المتضررة، فيما حوصل العديد من السكان داخل بيوتهم أو توجهوا إلى أسطحة منازلهم أو إلى المناطق المرتفعة في تلك المنطقة، مما حال دون وقوع كارثة إنسانية محققة. وقد عمدت السلطات السورية إلى إبلاغ السلطات التركية ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة قبل وصول المياه المندفعة من بحيرة السد إلى مجرى نهر العاصي باتجاه الحدود التركية. ويشار إلى أن سد زيزون هو سد ركامي طوله 6 كيلومترات بارتفاع 31 مترا، فيما يبلغ عرضه من الأعلى 6 أمتار ليصل إلى 200 متر عند قاعدته، وتتسع بحيرته ل 71 مليون متر مكعب من المياه يستمدها من نهر العاصي ومياه الأمطار، وتستخدم مياه هذه البحيرة في ري منطقة الغاب الزراعية الواسعة. وقد بدأ العمل بتنفيذ سد زيزون عام 1989 وأنجز بناؤه عام 1995 ليدخل في الاستثمار الفعلي عام 1996. رزوق الغاوي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
هنا إذاعة العراق الحر من براغ. قضية في حوار. حوارات أسبوعية تتناول قضايا ذات صلة بالشأن العراقي. قضية في حوار من إعداد وتقديم الزميل سامي شورش.
سيداتي وسادتي، عقد معهد العراق من أجل الديمقراطية ومقره أربيل وبروكسل مؤتمرا في واشنطن حول القضية العراقية وشأن الكردي وإمكان توسيع نطاق التجربة الكردية الحالية لتشمل العراق كله. شارك في المؤتمر الذي تعاونت في عقده مع المعهد منظمات أخرى مثل إنداونمنت للديمقراطية والجامعة الأمريكية في واشنطن ومنظمة فريدم هاوس الأمريكية غير الحكومية وعدد من المختصين والمتابعين الأمريكيين والأوروبيين للقضية الكردية، إضافة إلى شخصيات سياسية عراقية وكردية. بمناسبة هذا المؤتمر يمكن إثارة عدد من الأسئلة: هل يمكن وصف ما يعيشه الكرد من أوضاع سياسية وثقافية في كردستان العراق بأنه تجربة ديمقراطية؟ وما هو إمكان تحويل هذا النموذج الكردي إلى مثال لبناء الديمقراطية في العراق؟ في إطار هذه الأسئلة أجرينا الحوار التالي مع الدكتور محمود عثمان الذي ساهم في أعمال المؤتمر. الدكتور محمود عثمان، أهلا وسهلا بكم. بداية دكتور محمود، ما هو تقييمكم للمؤتمر الذي عقد في واشنطن قبل فترة قصيرة، لأنكم شاركتم في هذا المؤتمر؟ يعني القضية الكردية كانت مسألة أساسية، فكيف كانت مشاركتكم ومشاركة الآخرين؟
أعد المؤتمر الكونفرانس الذي عقد في واشنطن في 24 و 25 مايس طبعا عقد طبعا من قبل عدة منظمات، منها المعهد العراقي من أجل الديمقراطية، American University و Freedom House وهي منظمة NGO يعني غير حكومية حقوق إنسان، و American Endowment for Democracy أيضا منظمة من أجل الديمقراطية وكذا الأمريكية. يعني هذه المنظمات ساهمت، ولو أنه معهد ديمقراطي كان بشكل أساسي المعهد العراقي للديمقراطية مساهمته أكبر. الكونفرانس بحد ذاته حضر طبعا أكراد وعراقيون وأمريكان وبعض الشخصيات الأخرى المهتمة بالقضية الكردية والقضية العراقية من أقطار أخرى، أيضا من أوروبا، من ألمانيا، من فرنسا، من بعض الأقطار الأخرى أيضا حضروا الكونفرانس. وفي الكونفرانس تم بحث القضية العراقية بالتفصيل والقضية الكردية أيضا، وكذلك السياسة الأمريكية واحتمالات العمل الأمريكي في العراق والتوجهات الأخرى. فأنا أعتقد بشكل عام الكونفرانس كان خطوة مفيدة يعني في مجال بحث القضية الكردية والقضية العراقية واحتمالات المستقبل بالنسبة للعراق وبالنسبة للسياسة الأمريكية في العراق، وكذلك الأهمية اللي أعتقد تزداد هذه الأهمية لأن كانوا مسؤولين الأمريكان من وزارة الخارجية، من وزارة الدفاع، من مكتب نائب الرئيس حاضرين الكونفرانس. هاي من ناحية. من ناحية أخرى تلفزيون الأمريكي سي سبان، وهي تلفزيون رسمي طبعا، هذه القناة غطت يعني بشكل جيد الكونفرانس كلها. طبعا هذه مسائل مهمة أنا في تصوري بالنسبة لبحث القضية العراقية والقضية الكردية في المجتمع الأمريكي في واشنطن بالذات اللي هو مصدر قرار في الوقت الحاضر يعني بالنسبة للعراق بالنسبة للمنطقة. فأعتقد أنه الكونفرانس كانت خطوة إلى الأمام، ومفيدة يعني لهذه القضية.
الدكتور محمود، كما معلوم أن المؤتمر بحث مسألة الديمقراطية في المنطقة الكردية ومدى صلاحية هذا النمط من الديمقراطية لأن يعمم على كل العراق، فهل تعتقد بهذه المناسبة أن ما يصار إلى بنائه في المنطقة الكردية هو بالفعل تجربة ديمقراطية؟
جلسة من جلسات المؤتمر كانت مخصصة لبحث التجربة الكردية الحالية، وهل هذه التجربة تصلح أن تكون نموذجا لباقي أنحاء العراق. طبعا صارت فيها نقاشات كثيرة، اشترك فيها الكل يعني بما فيها الحزبين الرئيسيين الاتحاد والبارتي. أنا أعتقد أنه بشكل عام صار تقييم لهذه التجربة أنه هي تجربة إلى الأمام وتجربة جيدة إلى حد ما، رغم من كل النواقص، يعني خطوات على طريق الديمقراطية. لا نستطيع أن نقول أنها تجربة ديمقراطية بالكامل، وإنها خطوة على طريق بناء فد مجتمع إلى حد ما فيها مسائل حرية وديمقراطية وغيرها، لأن المجتمع المدني والديمقراطي يعني صعب جدا، يحتاج إلى وقت وخطوات ويجب إزالة النواقص. بس بشكل عام التقييم كان أنه أن هذه التجربة، هذا الوضع في جزء العراق يختلف تماما عن باقي أنحاء العراق، وأحسن بكثير من باقي أنحاء العراق. وبالطبع إذا كان بالإمكان أن تكون هذه التجربة في كافة أنحاء العراق، أعتقد أنها لا تحل مشاكل العراق كلها، ولكن تكون أحسن بكثير من الوضع الحالي في باقي أنحاء العراق، أي المنطقة التي تسيطر عليها السلطة الحالية.
طيب دكتور محمود، يعني بهذه المناسبة أيضا، كيف يمكن يعني بناء الديمقراطية في العراق في ظل التهديدات وأجواء الحرب يعني التي تسود حاليا أجواء العراق؟ يعني هل يمكن الاهتمام ببناء نموذج ديمقراطي في عراق مهدد بالتعرض إلى ضربة أمريكية؟
طبعا لا، أنا في تصوري الوضع العراقي بحاجة إلى استقرار، بحاجة إلى تغيير الوضع العراقي بشكل عام. يعني الشعب العراقي والبلد عانى من النظام لعقود، وطبعا معاناة شديدة جدا من حروب داخلية حروب خارجية، وكذلك عانى أيضا من سياسة الخارجية، سياسة الدولية، النفاق الدولي، الإهمال الدولي بالنسبة للشعب العراقي. الشعب العراقي بحاجة إلى تغيير النظام وإرساء أسس حكم دستوري ديمقراطي تعددي، حكم يؤمن السيادة والوحدة الوطنية على أساس اختياري، طبعا على أساس إجباري. وإذا حصل هذا التغيير بهذه الصورة، بالتأكيد عندها يمكن القيام بخطوات ثابتة إلى الأمام نحو إرساء أسس حكم ديمقراطي، تحقيق الديمقراطية بالعراق، وإقامة حكم دستوري تعددي برلماني، يعني الحكم اللي يريد الشعب وتريد القوى الوطنية العراقية. بالتأكيد في الوقت الحاضر في ظل تهديد النظام، في ظل قمع وإرهاب النظام، في ظل التهديد بالتدخل الخارجي، في ظل المشاكل الموجودة حاليا في العراق واللي هي غير محلولة، في ظل التعريب والتطهير العرقي في منطقة كردستان اللي أصبح عمل يومي طبعا بالنسبة للسلطة تجاه الشعب الكردي، مناطق كركوك وغيرها، وفي ظل الوضع غير المستقر في كردستان، الوضع كردستان الحالي وضع إلى حد ما أحسن من باقي أنحاء العراق، ولكن الوضع يعتمد على شيئين: أولا حماية أمريكية وحماية دولية من ناحية، وثانيا قرار من الأمم المتحدة لإعاشة الشعب الكردي. فيعني هذا هم أيضا غير مستقر وغير دائم. لذلك أنا أعتقد بدون إيجاد تغيير في العراق، تغيير في النظام نحو إرساء أسس حكم جديد، من الصعب إرساء أسس ديمقراطية في هذا البلد.
طيب لكن الأحزاب الكردية تعلن وتقول وتكرر أنها مستعدة للمشاركة في بناء عراق ديمقراطي في المستقبل. الملاحظ أنها في الوقت نفسه تعمل على الإشارة إلى أنها غير مستعدة للمشاركة في أي خطة أجنبية لإطاحة النظام العراقي، فكيف تفسر هذا التناقض؟ يعني من جهة يبدون استعدادهم للمشاركة في بناء العراق المستقبلي، ومن جهة أخرى يتجنبون الدخول في أي خطة تهدف إلى بناء هذا المستقبل للعراق.
شعار الأحزاب الكردية كان منذ البداية تحقيق الديمقراطية في العراق طبعا، وهذا صحيح أنهم يؤيدون هذا ويعملون من أجله بشكل من أشكال، ولكن في نفس الوقت يريدون تغيير. أنا متأكد أي كردي وأي حزب كردي يريد تغيير في العراق، متأكد يعني عانوا من النظام الأكراد أكثر من غيرهم، ولكن طبعا تدخل خارجي وضرب من الخارج بالتأكيد فيها مسائل إيجابية وفيها مسائل سلبية، والشعب الكردي لديه قضية ولديه الشعب الكردي تجارب سلبية سابقة مع الخارج ومع الأمريكان بالذات، ولذلك هم يريدون ضمانات لوضعهم، ضمانات لأنه لا يتعرضون لضربة من النظام قبل الأوان، ضمانات لعدم تدخل تركيا وإيران في المنطقة إذا صارت ضربة، ضمانات لإيجاد مستقبل للشعب الكردي، مشاركة حقيقية في الحكم المركزي القادم وفي صنع القرار العراقي، مشاركة ليس كالسابق وإنما مشاركة فعلية، إيجاد وضع علاقات فيدرالية بين المركز والمنطقة الكردية، إزالة آثار التعريب والتطهير العرقي والقضاء على هذه السياسة العنصرية، وغيرها من الأمور التي تضمن مستقبل لهذه المنطقة، مستقبل لهذا الشعب، مستقبل لكردستان سياسيا اقتصاديا من الناحية الأخرى، مع وجود ضمانات دولية لهذا أي حل يصير. فإذا توفرت هذه الأمور وإذا ضمن المجتمع الدولي وضمنت أمريكا وغيرها هذه الأمور بالنسبة للشعب الكردي، أنا أعتقد أن الأحزاب الكردية لا تبقى لديها تحفظات حول مشاركة حتى في عمل إذا ضمن تم ضمان هذه الأمور، وتم ضمان هذه الأمور اللي بالتأكيد هي أمور عادلة وحقيقية ومن مطالب الشعب الكردي الأساسي.
طيب، المؤتمر الذي عقد في واشنطن هدف كما تحدث كثيرون إلى يعني أن يوسع الاهتمام الأمريكي بمسألة الديمقراطية في العراق، ويعني يعطي الإشارة إلى أن من الضروري أن لا تقتصر واشنطن في اهتمامها بالموضوع العراقي على ضرب العراق وإطاحة نظامه، وإنما يجب أن تهتم واشنطن أيضا ببناء الديمقراطية في مستقبل العراق. فهل تعتقد دكتور كما يعني من خلال علاقاتك مع مجموعة من المحللين السياسيين الأمريكيين ومع الأوساط الأمريكية ويعني جلستك مع مختصين أمريكيين في المؤتمر، أن الأمريكيين أصبحوا يعني يتقبلون فكرة الفيدرالية مثلا للعراق؟
الأمريكان حسب كلامهم مع المسؤولين الأكراد يعني قديما و في الفترة الأخيرة أيضا سواء في كردستان أو في الخارج، هم يقولون أنهم ينظرون بشكل إيجابي للمطالب الكردية ويعتبروها أن مطالب يعني مشروعة إلى حد ما، وفي نفس الوقت يدرسوا بإيجابية يعني حتى الفيدرالية، مشاركة بالحكومة الفيدرالية، ضمان المستقبل، إزالة آثار التعريب، هذه المسائل. بس لحد الآن أنا شخصيا طبعا لم أرى لحد الآن قرار أمريكي صريح واضح أنه يؤيدون وجود وضع فيدرالي في العراق، تتمتع فيه كردستان العراق بكافة مناطق بالفيدرالية ضمن إطار عراق ديمقراطي، يعني يعتبروا أنه إيجابي، يتفهمون هذا ويريدون يقولون أنهم سيدرسوا بإيجابية، ولكن لحد الآن لا يوجد قرار سياسي صريح حول هذا الموضوع، وأنا أأمل أنه يصير قرار سياسي بالمستقبل، يعني هذا مهم طبعا بالنسبة لهم. وأنا في تصوري أنت تعرف الأمريكان يريدون مصالحهم، أما الشعب العراقي تعرض لكل هالحروب الخارجية والداخلية للقصف الكيميائي الأنفال الأكراد وغيرهم، لم يهتموا بمصير الشعب العراقي، وذلك هم مهتمين مصالحهم، طبعا مصالحهم تقتضي أنه يصير تغيير أو تبديل حسب ما يقولون حكم جديد، وطبعا بالتأكيد يريدون نوع من الاستقرار في الوضع الجديد بعد التغيير، إذا صار تغيير، إذا قرروا، إذا تدخلوا وسووا تغيير وهم يعرفون أنه بدون تحقيق مطالب الشعب الكويتي ما يصير استقرار. فمن هالناحية يمكن يهتمون بهالأمور، لكن لحد الآن أنا شخصيا لم ألمس أن وجود قرار واضح وصريح حول هذا الموضوع.
طيب الشاركة عراقيون في من غير الكرد طبعا في المؤتمر، أم أن الأمر اقتصر على الكرد والأمريكيين والأوروبيين في التركيز على الشأن الديمقراطي العراقي؟
لا، شارك العراق، شاركت قوى وطنية عراقية ممثلي بعض تيارات المعارضة العراقية بالمؤتمر وساهموا في المؤتمر، ولأن المؤتمر كان مؤتمر لبحث الوضع العراقي بشكل عام، ليس فقط الوضع الكردي، ولو أنه الوضع الكردي يمكن بحث أكثر باعتبار قضية موجودة موضوع ملتهب مهم منطقة محررة، ولكن فعلا شاركوا بعض أطراف المعارضة العراقية يعني في المؤتمر بفعالية.
طيب دكتور محمود، هل هناك خطط لعقد مؤتمرات مشابهة أو اجتماعات تضم يعني كل هذه التكوينات والتنويعات السياسية والثقافية لبحث الموضوع العراقي والموضوع الكردي بشكل عام؟
نعم، يعني الملاحظ أنه هنالك جهود كثيرة لعقد مؤتمرات، وأنا برأيي في أوروبا في أمريكا راح تعقد مؤتمرات أخرى في بعد 4 أيام، يعني في 8 هذا الشهر سوف يعقد مؤتمر آخر في الجامعة الأمريكية في نفس المكان تقريبا، أيضا حول القضية العراقية والقضية الكردية بشكل خاص طبعا، وكذلك في أوروبا يمكن خلال الأشهر القادمة تصير مؤتمرات، هذه موجودة. يعني طبعا الهدف من هذه المؤتمرات بالنسبة للعراقيين أو للأكراد هو شرح قضيتهم، تفصيل قضيتهم، ما هي هذه القضايا، يعني المطالب، الوضع الكذا، وكذلك بالنسبة للآخرين اللي يحضروا أمريكان أو غيرهم، هدفهم فهم الوضع، فهم الخيارات العراقية، فهم الآراء العراقية، فهم آراء الأحزاب والقوى العراقية والكردية المعارضة طبعا. بس النقص أنا في تصوري اللي لم يتم حل لحد الآن أو إنهاء هو عدم وجود مشروع موحد للمعارضة العراقية للتغيير، عدم وجود قاسم مشترك موحد، مشروع أو رأي أو نهج أو فكر أو بلاتفورم أو اقتراح موحد للمعارضة العراقية حول كيفية التغيير، رأيهم في التغيير، رأيهم في البديل بعد التغيير. هذا هو نقص كبير أنا أشوفه، لأنه في التيار في المعارضة العراقية كما تعرفون توجد محاور، توجد تيارات، توجد أحزاب، ولكن لم يستطيعوا الوصول إلى إطار واحد ورأي واحد ومشروع واحد لحد الآن، وهذا نقص كبير. هذا يؤثر سلبا حتى على الجهود الدولية من أجل تغيير. طبعا كرديا طبعا الوضع أحسن بشكل عام، الحزبين الكرديين والأحزاب الأخرى إلى حد ما متفقة حول بعض الأمور بالنسبة للتغيير، ولكن أيضا كرديا لحد الآن الوضع لم يصل للمستوى المطلوب في توحيد الجيش، في توحيد الإعلام، في توحيد الجهود الأخرى، في إيجاد خطاب سياسي، في توحيد الآلية للعمل السياسي لطرح الخطاب السياسي اللي يجب أن تكون موجودة حتى الوضع يصير بمستوى المسؤولية، بمستوى الوضع الخطير اللي يمكن يتعرض للمنطقة والبلد. لذلك توجد هذه النواقص،
نعم.
يجب سد هذه النواقص إذا أردنا الاستفادة من الوضع ومساهم بشكل فعال في التغيير وإيجاد وضع يناسب الشعب العراقي ومصالح الشعب العراقي المستقبل.
الدكتور محمود عثمان، شكرا جزيلا على مشاركتكم معنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج قضية في حوار.
أهلا وسهلا، شكرا.
كنتم أيها السيدات والسادة مع البرنامج الأسبوعي قضية في حوار، أعده وقدمه لكم الزميل سامي شورش.
هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. نترككم الآن أعزائي المستمعين مع هذه الأغنية.
حقنا يا ليلنا مشتاقنا الأهل والأحباب وحبيبنا من كم سنة وحبيبنا من كم سنة أبعد علي وغاب بعد ليالي من العمر وأيام صارت محبتنا سوالف بعد ليالي صارت محبتنا السوالة يا ناسنا يا ليلنا يا ناسنا مشتاقنا الأهلي والأحباب الأهلي والأحباب
سرار دار اللي شفته سرار